واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. عليكم السلام. تفضل. كان الكلام في المقدمة الثانية التي ذكرها المصنف وهي في معنى الصحة. ما المقصود من الصحة في المقام؟ عليكم السلام ورحمة الله. حينما يقال مثلا لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصحيحة، ما المقصود من الصحة في المقام؟ تقدم ذكرنا بعض الكلام في هذه المقدمة الثانية. تقدم أن الفقهاء قالوا المقصود بالصحة سقوط وجوب الإعادة والقضاء. المتكلمون قالوا المقصود بالصحة موافقة الشريعة، والمصنف قال المقصود في الصحة في المقام، المقصود في الصحة في المقام هو تمامية الأجزاء والشرائط. فحينما يقال صلاة صحيحة، يعني شنو صلاة صحيحة؟ يعني تامة الأجزاء والشرائط، هذا المقصود في الصحة. وقلنا هذا الكلام من المصنف يناسب معنى الصحة لغة وعرفا. فحينما يقال عمل صحيح، يعني عمل جامع لتمام ما يعتبر فيه من أجزاء وشرائط، هذا ذكرناه سابقا. أيضا نقول اليوم المصنف يقول معنى الصحة الذي ذكرناه وهو تمامية الأجزاء والشرائط، هذا المعنى يلازمه أمران: لازم الصحة بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط أمران. الأمر الأول سقوط القضاء والإعادة، سقوط وجوب القضاء والإعادة. الأمر الثاني موافقة الشريعة، فإن المكلف إذا جاء بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط مستجمعة لكل ما يعتبر فيها من أجزاء والشرائط، فحينئذ لا موجب لأن يقال بلزوم الإعادة في داخل الوقت أو لزوم القضاء خارج الوقت. ما له معنى يكون وجوب القضاء والإعادة بلا مبرر. هو إذا المكلف جاء بالصلاة في أول الوقت مستجمعة لتمام الشرائط والأجزاء، فلا معنى ولا مبرر لأن يكلف المكلف بالإعادة أو بالقضاء. فإذن لازم تمامية الأجزاء والشرائط، لازم الصحة بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط سقوط القضاء والإعادة، هذا أولا. ثانيا أيضا كذلك إذا جاء المكلف بالصلاة صحيحة مستجمعة لتمام الشرائط والأجزاء، فحينئذ يكون المكلف قد وافق أوامر الشريعة المقدسة فيما يرتبط بالأجزاء والشرائط، يكون قد وافق كل الأوامر الصادرة من الشارع المقدس التي ترتبط بالأجزاء والشرائط. وحينئذ نقول لازم الصحة بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط هو موافقة الشريعة. ومنه يعلم أن ما ذكره الفقهاء والمتكلمون كمعاني للصحة هي ليست معاني جديدة، ليست من المعاني الجديدة، ليست معاني جديدة مغايرة لما ذكره المصنف من تمامية الأجزاء والشرائط، وإنما هي في الحقيقة لوازم لذاك المعنى الواحد. فنحن نقول أن الصحة لها معنى واحد، لا اختلاف في معاني الصحة، ليست للصحة معاني متعددة، معنى واحد للصحة. نعم هناك لوازم للصحة بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط، لازم الصحة هو سقوط القضاء والإعادة، لازم الثاني موافقة الشريعة. وإنما اختلف في تفسير الصحة تبعا لاختلاف الأنظار. يعني الفقهاء إنما قالوا أن الصحة هي سقوط القضاء والإعادة، هذا لا يعني أنهم اختلفوا معنا في تفسير الصحة. إحنا لن ننسى أول ما دخلنا للبحث ذكرنا سؤالين، قلنا شنو معنى الصحة والسؤال الثاني قلنا هل هناك خلاف في تفسير الصحة؟ هذا الآن قاعد نجاوب عن السؤال الثاني. الجواب عن السؤال الثاني نقول لا، ليس هناك خلاف في تفسير الصحة. الصحة ليست لها إلا معنى واحد ومفهوم فارد. نعم، هاي الصحة بالمعنى الواحد إلى لوازم. الفقهاء عرفوا الصحة باللازم الأول، المتكلمون عرفوا الصحة باللازم الثاني تبعا لاختلاف أنظارهم. هم يختلفون في النظر تبعا لاختلاف أنظارهم والاختلاف أغراضهم من البحوث. غرض الفقيه شنو؟ غرض الفقيه البحث عن أفعال المتكلمين، البحث عن أفعال المكلفين الاختيارية واتصافها بالأحكام الشرعية، البحث عن أحكام أفعال المكلفين الاختيارية، ومن ضمن أفعال المكلفين الإعادة والقضاء. فيتكلمون عن وجوب الصلاة وعن وجوب الإعادة وعن وجوب القضاء. هذا نظر الفقيه يختلف عن نظر غيره. المتكلم نظر أيضا يختلف عن غيره. المتكلم نظر إلى أبحاث المبدأ والمعاد وصفات الواجب تعالى وأفعاله، ومن ضمن أفعال الواجب تعالى الثواب والعقاب، والثواب والعقاب مترتبان على مطابقة الشريعة وموافقة الشريعة. لذلك هم فسروا الصحة بموافقة الشريعة. فإذن المتكلمون والفقهاء لا يختلفون معنا في تفسير الصحة. الصحة لها معنى واحد. نعم، هم فسروا الصحة بأبرز وأهم اللوازم والآثار في أنظارهم تبعا لاختلاف أغراضهم. ومن الواضح أن اختلاف الأنظار لا يعني اختلاف المنظور إليه، هو شيء واحد ينظر إلى من زوايا متعددة. الصحة شيء واحد، الفقيه ينظر إليها إلى الصحة من زاوية، المتكلم ينظر من زاوية أخرى. اختلاف زوايا النظر لا يستلزم اختلاف المنظور إليه واختلاف الصحة. كما لو نظرنا جميعا إلى الساعة التي أمامي، هاي الساعة كل واحد ينظر إلى الساعة من زاويته، اختلاف زوايا النظر لا يعني تعدد المنظور إليه، تعدد الساعة، ساعة تحافظ على وحدتها وتبقى واحدة، لكن الزوايا زوايا النظر مختلفة. وحينئذ نقول لا اختلاف في تفسير الصحة. وهذا الكلام هذا الذي نذكره الآن نظير ما تقدم المصنف حينما ذكر أن هناك احتمالا أن العبادات المعاني الشرعية ليست مخترعة في شريعتنا وإنما ثابتة في الشرائع السابقة، واستدل ببعض الآيات. ذكر قال أن اختلاف صلاتنا عن صلاة الشرائع السابقة هذا اختلاف في المصداق، والمفهوم والمعنى واحد، واختلاف المصداق لا يعني اختلاف المفهوم والمعنى. ثم بعد ذلك قال نظير اختلاف الصلاة في شريعتنا من حيث الحالات والمقامات، فصلاة المسافر مثلا غير صلاة الحاضر. صلاة المسافر ركعتان، صلاة المسافر 4 ركعات، وهاي الصلاة صحيحة، هاي الصلاة صحيحة. فتعدد واختلاف هذا نظير لما نقوله، نقول اختلاف مصادق الصحة هذا لا يعني ولا يستلزم اختلاف معنى الصحة ومفهوم الصحة. مفهوم الصحة ومعنى الصحة واحد، لكن مصادقها متعددة. نشير إلى صلاة الركعتان نقول هذه صلاة صحيحة، ونشير إلى ذات الأربعة ونقول هذه صلاة صحيحة. هذان مصداقان مختلفان لمعنى واحد. فكما أن اختلاف زوايا النظر لا يعني تعدد المعنى، كذلك اختلاف المصادق لا يعني اختلاف المعنى. أو بالعكس نقول كما أن اختلاف المصادق اللي مر علينا سابقا، اختلاف المصادق لا يستلزم اختلاف المفهوم والمعنى، اختلاف زوايا النظر أيضا لا يعني اختلاف المفهوم المعنى، ومنه يعلم، من هذا يعلم أن الصحة والفساد أمران إضافيان. يعني من خلال هذا الكلام اللي ذكرناه، اللي قلنا أن صلاة الركعتين تكون صحيحة، وفي نفس الوقت صلاة الأربع ركع تكون صحيحة، الصلاة عن قيام صحيحة، الصلاة عن جلوس أيضا صحيحة، الصلاة بوضوء صحيحة، الصلاة بتيمم أيضا صحيحة، هاي كلها تشترك في الصحة، كلها مصادق للصحة. ومنه يعلم أن الصحة والفساد أمران إضافيان يختلفان بحسب ما يضافان إليه وبحسب ما ينسبان إليه. إحنا ما نقدر نقول أن صلاة الركعتين صحيحة مطلقا وبضرس قاطع. لا، أسألك أقول صلاة الركعتين بالنسبة لمن حتى أقول صحيحة أو فاسدة؟ صلاة الركعتين بالنسبة إلى الحاضر فاسدة، بالنسبة إلى المسافر صحيحة، الصلاة عن قيام بالنسبة إلى السوي صحيحة، الصلاة عن جلوس بالنسبة إلى المريض صحيحة، بالنسبة إلى غير المريض فاسدة، وهكذا الصلاة عن تيمم بالنسبة إلى الواجد باطلة، بالنسبة إلى فاقد الماء صحيحة. فما نقدر نقول الصلاة صحيحة ونسكت، الصلاة صحيحة مطلقا، لا بد من الإضافة. الصحة والفساد أمران إضافيان يختلفان بحسب ما يضافان إليه. وسيأتي مزيد بيان في معنى الصحة والفساد في العبادات والمعاملات في بحث النهي يقتضي الفساد أيضا، هناك راح نعبر بالصحة والفساد، فراح نتحدث أيضا عن الصحة والفساد بمزيد بيان. قال المصنف المقدمة الثانية: ومنها أن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد. أولا قلنا شنو معنى الصحة، ثانيا قلنا هل هناك اختلاف في تفسير الصحة؟ جاوب عن السؤال الثاني، قل لا ماكو اختلاف، ماكو اختلاف، وهو هذا المعنى الواحد، وهو التمامية، يعني التمامية بالإحاظ الأجزاء والشرائط، تمامية الأجزاء والشرائط، وتفسيرها بإسقاط القضاء كما عن الفقهاء أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين أو غير ذلك. ربما يطلع عنا مثلا صنف آخر، قبيل آخر، يفسر الصحة بتفسير آخر يناسب غرضه، يناسب نظره أو غير ذلك. هذا كأنما يريد يجاوب، يقول شلون بمعنى واحد، شلون ماكو خلاف، مع أننا نجد أن الفقهاء فسروا بتفسير، المتكلمين فسروا بتفسير آخر. يقول نعم، تفسيرها بإسقاط القضاء أو غير ذلك إنما هو بالمهم من لوازمها، يعني باللازم الأهم في نظر الفقيه أو في نظر المتكلم، إنما هو بالمهم من لوازمها، يعني من لوازم الصحة، لوضوح اختلاف المهم من اللوازم بحسب اختلاف الأنظار. الفقيه حينما نسأله نقول له شنو أهم لوازم الصحة، يقول سقوط القضاء والإعادة. متكلم نقول له شنو أهم لوازم الصحة، يقول موافقة الشريعة، فيفسر باللازم ويفسر بنفس المعنى، إنما هو بالمهم من لوازمها لوضوح اختلافه، اختلاف المهم من اللوازم بحسب اختلاف الأنظار، كل ينظر من زاويته. وهذا يعني اختلاف المهم من اللوازم لا يوجب تعدد المعنى، المعنى إلى لوازم متعددة، الأول يقول اللازم الأول هو المهم، الثاني يقول لا اللازم الثاني هو المهم. اختلاف المهم من اللوازم هذا لا يعني اختلاف الملزوم، اختلاف معنى الصحة، كما لا يوجبه، يعني كما لا يوجب تعدد معنى الصحة، هو قال وهذا لا يوجب تعدد المعنى، كما لا يوجب، يعني كما لا يوجب تعدد المعنى، تعدد معنى الصحة، اختلافها اختلاف الصحة بحسب الحالات من السفر والحضر والاختيار والاضطرار إلى غير ذلك كما لا يخفى. شوفوا شوية هاي أكو دقائق. كما لا يوجب شنو؟ تعدد المعنى. يعني مفهوما يعني لا يوجب تعدد المفهوم. اختلافها اختلاف منه ما يصير نقول كما لا يوجب تعدد معنى الصحة اختلاف الصحة، مو لأن اختلاف الصحة يوجب تعدد الصحة. فنقول المقصود من الصحة في الأول المفهوم، والمقصود من الصحة في الثاني المصداق. مو واضح وياي لو لا؟ هو المصنف يقول كما لا يوجب شنو؟ تعدد معنى الصحة. اختلافها اختلاف الصحة، لا طبيعي اختلاف الصحة يوجب تعدد معنى الصحة. الذي لا يوجب تعدد مفهوم الصحة اختلاف مصداق الصحة. واضح اختلاف المصداق بأنه ما يأثر في المفهوم الواحد، مفهوم واحد. يقول صلاة المسافر ركعتين صحيحة، صلاة الحاضر 4 ركع صحيحة، هاي صحيحة هذان مصداقان للصحيحة، لكن يبقى معنى الصحة هو معنى واحد. فإذا هيك نقول كما لا يوجبه، يعني لا يوجب تعدد معنى الصحة يعني مفهوما، اختلافها يعني اختلاف الصحة مصداقا حسب الحالات من السفر والحضر إلى غير ذلك. ومنه ينقدح أن الصحة والفساد أمران إضافيان، فيختلف شيء واحد صحة وفسادا بحسب الحالات. صلاة الركعتين هم صحيحة هم فاسدة، لكن صحيحة بالإضافة إلى المسافر، فاسدة بالإضافة إلى الحاضر. فيختلف شيء واحد صحة وفسادا بحسب الحالات، فيكون تاما بحسب حالة، فاسدا بحسب أخرى، فتدبر جيدا. هاي المقدمة الثانية. أكو سؤال؟ المقدمة نعم شكرا. هو المصنف يقول كما لا يوجب، هو أولا قال هذا لا يوجب تعدد المعنى، لا يوجب شنو؟ تعدد المعنى. ثم قال كما لا يوجب، واضح الضمير يعود على شنو؟ على تعدد المعنى. يعني كما لا يوجب تعدد المعنى، المعنى يعني شنو؟ يعني المفهوم لا يوجب تعدد المفهوم اختلاف الصحة. طبعا كون نقول اختلاف الصحة مو المقصود المفهوم الصحة ومعنى الصحة، لأن اختلاف معنى الصحة يوجب تعدد معنى الصحة. فلا بد أن نقول كما لا يوجب تعدد مفهوم الصحة اختلاف الصحة شنو؟ مصداقا، يعني اختلاف مصداق الصحة إذا اختلف من حالة إلى حالة هذا لا يؤثر في مفهوم الصحة، يبقى المفهوم واحد وهو تمامية الأجزاء والشرائط. واضح شيخنا؟ شنو مواضح؟ يعني إحنا نقول توافقون أن اختلاف المصداق لا يؤثر في وحدة المعنى؟
من هذه الجهة واضح.
نعم.
اختلاف المصادق لا يؤثر إلى
طبيعي، هذا زيد مصداق وعمر مصداق، لكن كل منهما مصداق لمعنى واحد الحيوان الناطق، فاختلاف المصادق ما يؤثر على المعاني.
أما من جهة ثانية يعني اختلاف تعدد المفهوم يؤثر إلى
طبيعي، هو تعدد المفهوم نفسه اختلاف المفهوم يؤثر فيه هو نفسه، أصلاً مو يؤثر فيه هو نفسه، أكو مساوقة بين اختلاف المفهوم تعدد المفهوم. زين هسه العبارة واضحة، يعني هذا المصداق المفهوم واضح. زين هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، لازلنا نتحدث عن مقدمات. المصنف قدم 5 مقدمات قبل أن يدخل في بحث الصحيح والأعم وتحقيق المطلب. المقدمة الأولى كانت في شنو؟ كانت في بيان مبنى النزاع، والمصنف قال أن النزاع لا يتأتى إلا بناء على القول بالحقيقة الشرعية، فرغنا من المقدمة الأولى. مقدمة ثانية في بيان معنى الصحة، قلنا المقصود بالصحة التمامية الأجزاء والشرائط، تمامية الأجزاء والشرائط. المصنف الآن يتحدث عن في المقدمة الثالثة عن بيان تصوير الجامع، عن بيان تصوير الجامع. لو قلنا بالصحيح أو قلنا بالأعم، هل لا بد من وجود جامع يجمع المصادر، يجمع الأفراد، مثلا أفراد الصلاة؟ هل لا بد من تصوير جامع لأفراد الصلاة المختلفة المتعددة المختلفة اختلافا فاحشا؟ هل لا بد من جامع حتى يدعى وضع لفظ الصلاة لذلك الجامع؟ فالسؤال هل لا بد من تصوير جامع على الصحيح أو على الأعم؟ ثم إذا قلنا بلا بدية وجود الجامع، نسأل نقول ما هو الجامع، هم بناء على الصحيح هم بناء على الأعم؟ يعني نطالب الصحيح بتصوير جامع ونطالب الأعم أيضا بتصوير جامع، هذان سؤالان. الجواب عن السؤال الأول هل لا بد من وجود جامع أو لا، الجواب عنه بالإيجاب، نقول لا بد لمدعي الصحيح، لمدعي الوضع للصحيح، كما لا بد لمدعي الوضع للأعم لا بد من تصوير جامع. كل من الطرفين المتنازعين لا بد من أن يصوروا جامعا، والوجه في ذلك، الوجه في لابدية وجود الجامع، هو أنه من الواضح أن أفراد الصلاة، مصاديق الصلاة وأقسام الصلاة مختلفة اختلافا بعيدا فاحشا، بحسب اختلاف الحالات وبحسب اختلاف المقامات. مثلنا بعض الأمثلة، قلنا صلاة المسافر غير صلاة الحاضر، صلاة الصحيح غير صلاة المريض، صلاة فاقد الماء غير صلاة واجد الماء، الصلوات مختلفة بحسب الحالات والمقامات، خصوصا إذا لاحظنا الفاسد، إذا أضفنا الفاسد بعد التشعب يزداد، إذا لاحظنا الصلاة الفاسدة، إذا ضمينا إلى ذلك الصلاة الفاسدة التشعب يزداد ويكثر. ليش؟ لأن الفاسدة هم لها مصاديق وأقسام وأفراد متشتتة. عود ليش فاسدة؟ أكو فاسدة بترك التكبير، أكو فاسدة بترك القراءة عمدا، أكو فاسدة بترك القيام عمدا، أكو فاسدة بترك الركوع، وهكذا بترك الصلاة بترك شرط أو جزء. فالصلوات متعددة. وحينئذ لو لم نقل بوجود الجامع، لو لم نقل بوجود جامع يوضع اللفظ له، للزم من ذلك تعدد الأوضاع بتعدد الأفراد والأقسام، كل فرد كل قسم إلى وضع مستقل. لأن أنت إما أن تلتزم بأن لفظ الصلاة موضوع للجامع وتسلم ويانا، هذا مدعانا، لو تنازع تقول لا ليس هناك جامع، إذن لفظ الصلاة لأي شيء وضع؟ وضع لكل قسم من الأقسام، لفظ الصلاة وضع على القسم الأول، للقسم الثاني، للقسم الثالث، وهكذا. وهذا ما لا يلتزمون به بحسب الظاهر، هم اتفقوا على عدم الالتزام بذلك، والذي يكشف عن ذلك هو اختلافهم في تصوير الجامع. شوفوا الكل، سواء القائلين بالصحيح أو القائلين بالأعم، تنازعوا في تصوير الجامع. القائل بالصحيح اتصدى لتصوير جامع، اتصدى لتصوير جامع وناقش القائل بالأعم، حاول أن يفسد عليه ذلك الجامع. القائل بالأعم أيضا تصدى لتصوير الجامع وأشكل عليه القائل بالصحيح. فكلا طرفي النزاع أتعب نفسه في تصوير الجامع. هذا يكشف عن شنو؟ يكشف عن أن كلا طرفي النزاع يعترف بلابدية تصوير الجامع، وهو يتصدى لتصوير الجامع. هذا يعني شنو؟ يعني أنهم اتفقوا على لابدية تصوير الجامع، كما أنه لو لم يكن هناك جامع ووضع اللفظ بأوضاع متعددة للزم من ذلك شنو؟ للزم من ذلك أنك إذا استعملت الصلاة في الجامع لكان ذلك استعمالا مجازيا. إذا ما كان أكو جامع ولم يوضع اللفظ للجامع وإنما وضع علما، وضع للأفراد للأقسام، فإذا استعملت هذا اللفظ الموضوع لقسم للأقسام استعملت في الجامع لكان ذلك استعمالا مجازيا، في مثل مثلا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة معراج المؤمن. هاي الصلاة معراج المؤمن شنو المقصود؟ قسم خاص من الصلاة، قسم خاص من الصلاة هو الذي يكون معراجا للمؤمن. الصلاة خير موضوع، منه خير موضوع؟ صلاة المسافر بالخصوص دون صلاة الحاضر؟ الجواب لا، المقصود كل الصلوات، المقصود طبيعي الصلاة، يعني جامع الصلاة. فلو كان اللفظ لم يوضع للجامع للزم من ذلك استعمال الصلاة في الجامع، للزم أن يكون استعمالا مجازيا، والحال نحن لا نشعر بأدنى مجازية. هذا استعمال متعارف، استعمال متداول، لا نشعر بأدنى مجازية بالوجدان. هذا إذا ما قسناه إلى رأيت أسدا في الحمام أكو اختلاف فاحش، هذا مجاز واضح. أما الصلاة خير موضوع هذا مو مجاز، هذا استعمال حقيقي، ما يكشف عن أن لفظ الصلاة وضع للجامع وأن هناك جامعا ما، وأن لفظ الصلاة وغيره من ألفاظ العبادات، هذا مجرد مثال، لفظ الصلاة وغيره من ألفاظ العبادات موضوع بنحو الاشتراك المعنوي، ويكون استعمال هذا اللفظ في أي قسم من الأقسام يكون استعمالا من قبيل استعمال الكلي في أفراده والطبيعي في أفراده، نظير استعمال لفظ الإنسان في زيد، كما لو تقول زيد إنسان استعملت اللفظ الموضوع للطبيعي للكلي في الفرد. فإذا نقول الجامع هو ذاك القدر المشترك، القدر المشترك بين الأفراد، ويكون وضع لفظ الصلاة وسائر ألفاظ العبادات يكون موضوعا بنحو الاشتراك المعنوي، فيكون الوضع عام والموضوع له عام، يكون من قبيل الوضع عام والموضوع له عام. يعني نتصور الجامع ونضع لنفس الجامع، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. إذن قلنا بالنسبة إلى السؤال الأول لا بد من وجود جامع على القولين، سواء قلنا على القول الأول أو القول الثاني، على الصحيح أو الأعلى. وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني، السؤال الثاني قلنا شنو تصوير الجامع؟ خلينا نبتدي بالصحيح، كيف نصور الجامع على الصحيح؟ هل هناك جامع بناء على الصحيح؟ نقول الجواب نعم، إذا بنينا على الصحيح فالجامع موجود، بل هو ضروري الوجود. بناء على الصحيح الجامع موجود، وبيان ذلك في ضمن خطوات. شوفوا شلون نبين الجامع اللي ذكر المصنف بناء على الصحيح. المصنف أولا راح يبين الجامع بناء على الصحيح، ثم راح يتعرض إلى بيان الجامع بناء على الأعلى. الخطوة الأولى بناء، نريد نصور الجامع بناء على الصحيح. الخطوة الأولى هي أننا نعلم أن الشارع المقدس رتب بعض الآثار والخواص بالنصوص الشرعية على الصلاة مثلا، وغير الصلاة طبعا من العبادات، لكن احنا خلينا نتحدث عن مثل الصلاة. هناك روايات وردت رتبت بعض الآثار وبعض الخواص على الصلاة، مثل إيش؟ مثل النهي عن الفحشاء والمنكر كما ورد في الكتاب العزيز، مثل معراجية المؤمن، الصلاة معراج المؤمن، مثل خير موضوع كما ورد في هذا الخبر المعروف، الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، مضمون الخبر. الصلاة خير موضوع. ومن الواضح جدا أن تلك الآثار وتلك الخواص لا تترتب على الأعم، هذا واضح جدا، وإنما تترتب على خصوص الصحيح. منو معراج المؤمن؟ الصلاة الفاسدة لو الصلاة الصحيحة؟ واضح الصلاة الصحيحة بالخصوص هي التي رتب عليها هذا الأثر وسائر الآثار الأخرى المذكورة في النصوص الشرعية. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، هذا الأثر الواحد، احنا إذا جينا سلطنا الضوء على مثلا معراجية المؤمن هذا كأثر واحد، هذا الأثر الواحد معراجية المؤمن إذا أريد له أن يترتب فلا بد أن يستند ويترتب إلى شيء واحد، ولا يمكن أن يترتب وأن ينبعث من الأفراد ومن الأقسام المتعددة المتكثرة. ما يمكن أن يكون هاي الأقسام المتعددة المختلفة اختلافا فاحشا هي التي تؤثر في ذاك الأثر الواحد، وذلك لما ذكروه من أن بين المؤثر والأثر لا بد من وجود السنخية، لا بد من وجود مسانخة بين المؤثر وبين الأثر، وإلا إذا لم تكن هناك سنخية ومشابهة بين المؤثر والمؤثر، بين المؤثر والأثر، بين العلة والمعلول، لكان لو لم تكن هناك سنخية لأمكن أن يكون كل شيء علة لكل شيء. إذا ماكو مسانخة وماكو مشابهة فحينئذ مثلا لا نستغرب إذا صدرت البرودة من النار وإذا صدرت الحرارة من الثلج، ليش نتعجب؟ إذا ما نعتبر السنخية، إذا ما نعتبر المشابهة بين المؤثر والأثر، بين العلة والمعلول، فلا عجب في أن يصدر كل شيء من كل شيء. فإذا الوجدان قاضٍ، هذا أمر مضحك أصلا، الوجدان قاضٍ بلا بدية وجود مسانخة بين المؤثر والأثر، وحيث أن لا سنخية بين المتعدد والمتكثر بما هو متكثر وبين الواحد من حيث هو واحد، فلا بد أن لا يصدر الواحد إلا عن الواحد. فإذا هذا الأثر الواحد الذي رتب في النصوص على الصلاة لا بد أن لا يصدر من الأقسام المتشتتة المتكثرة من حيث هي متكثرة. نعم قد يصدر من تلك الأقسام والأفراد، لكن لا من حيث هي متكثرة، وإنما من حيث هي واحد، من حيث أنها مجموعة بجامع، وبالتالي سيصدر هذا الأثر من ذاك الجامع. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة والأخيرة، تقدم في بعض الأبحاث السابقة في أقسام الوضع أن تصور المعنى حال الوضع لا يعتبر فيه أن يكون مدركا ومعروفا بالحقيقة والكون. مو هيك قلنا لا بد في مقام الوضع من تصور المعنى الموضوع إليه. إذا نريد نضع للحيوان الناطق كن نتصور الحيوان الناطق، وقلنا أن تصور المعنى الموضوع إليه تارة يكون بالكون وبالحقيقة وأخرى يكون بالوجه، ولذلك إحنا وضعنا أو وضع لفظ الجلالة للذات المستجمعة لكل كمال، شلون وضع هذا اللفظ اذا كنا نعتبر معرفة المعنى الموضوع له بالكون هو الحقيقة لتعذر الوضع للذات المقدسة وصدور الوضع هذا دليل على ان ان المعنى الموضوع له لا يعتبر فيه ان يكون مدركا بالكون هو الحقيقة. احنا ندرك هاي الذات المقدسة بوجه من الوجوه ولو باعتبار استجماعها لتمام الكمالات فيوضع هذا اللفظ لتلك الذات المقدسة. فإذا تقدم أن تصور المعنى الموضوع له حال الوضع لا يعتبر فيه أن يكون بالكون وبالحقيقة. هذا خلنا نطبق على محل كلام. إحنا وين قاعد نتكلم؟ قاعد نتكلم في وضع لفظ الصلاة علما للجامع. إحنا مو ندعي وجود جامع، قلنا أكو آثار ترتبت على الصلاة، هاي الآثار لابد أن لا تكون قد ترتبت على الأقسام والأفراد المختلفة، فلا بد أن تكون مترتبة على الجامع. إحنا نريد نضع لفظ الصلاة للجامع، هل لابد من معرفة هذا الجامع معرفة تامة بالكون هو الحقيقة؟ الجواب لا. الجواب بإمكاننا حين إرادة وضع لفظ الصلاة أن نتصور الجامع بالكون، عفوا بالوجه، ونشير إليه بعنوان، نشير إليه بعنوان حاكي عنه. شنو العنوان الحاكي عنه؟ نقول مثلا وضعت لفظ الصلاة لشنو؟ لمعراج المؤمن. مو قلنا هذا الأثر ترتب على الجامع، فنقول للذي يترتب عليه معراجية المؤمن. وضعت لفظ الصلاة لخير موضوع. سمينه هذا خير موضوع، هذا الجامع اللي أنا مو بالضرورة أعرف حقيقته، يكفي أن أشير إليه بوجه، يكفي أن أشير إليه بأثر من آثاره، هذا كافي في صحة الوضع. وبالتالي نقول أن لفظ الصلاة بناء على الصحيح، بناء على الصحيح صورنا جامع وأشرنا إلى ذاك الجامع بعنوان يشير إليه بأثر من آثاره، ونضع لفظ الصلاة لذلك الجامع. هذا تصوير الجامع بناء على الصحيح. إذن قلنا لابد لكلا طرفي النزاع من تصوير الجامع، وقد صورنا الجامع بناء على القول بالصحيح. قال المصنف: ومنها من الأمور التي لا بد من تقديمها هذا الأمر الثالث، أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين. هذا الجواب عن السؤال الأول، هل لا بد من وجود جامع؟ قلنا نعم وبينا ليش. لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين كان هو المسمى بلفظ كذا. هذا الجامع هو الذي يسمى بلفظ كذا، هذا الجامع هو الذي يسمى بلفظ الصلاة مثلا، كذا يعني مثل الصلاة، فلفظ من ألفاظ العبادة. أو الصوم، الصوم شو نقول عنه؟ نقول وضعت لفظ الصوم لما كان جنة من النار. مو بعض الروايات رتبت أن الصوم جنة من النار، نقول هذا الجنة من النار اللي إحنا ما نعرف حقيقته، ما نعرف حقيقة الجامع، نضع إلى لفظ الصوم. هذا بالنسبة إلى أصل وجود الجامع، لا بد من وجود الجامع على كلا القولين. صور الجامع، تعال إلى الصحيح، يقول ولا إشكال في وجوده، لا إشكال في وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة، لكن ما نعرف حقيقته. ولا إشكال في وجوده وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره. هاي إمكاني معطوفة على وجوده، لا إشكال في وجوده كما لا إشكال في إمكاني الإشارة إليه بخواصه وآثاره. يقول هذا الجامع ما مدرك بالحقيقة والكون. ليش هيك نقول؟ لأن نقول بلى، تعال أنت شنو معنى الجامع بناء على الصحيحة؟ التسعة أجزاء والعشرة أجزاء؟ إحنا نتخلص من هذا الإشكال. نقول لا، إحنا ما ندري، إحنا ما نعرف حقيقة الجامع، مؤلف من عشرة أجزاء، من خمسة أجزاء، من ستة شرائط، من ثلاثة شرائط. نحن لا نعلم حقيقة الجامع، لكن يمكن الإشارة إلى الجامع غير المعلوم الكون بأثر من آثاره وخاصة من خواصه، وهذا كافي في صحة الوضع. يقول: فإن الاشتراك في الأثار، هذا تعليل لوجوده. شلون تقول أن الجامع موجود؟ يقول: فإن الاشتراك في الأثار، الأثر مثل إيش؟ مثل النهي عن الفحشاء والمنكر. فإن الاشتراك في الأثار، اشتراك في الأثر يعني شنو؟ يعني وحدة الأثر. إذا كان الأثر واحدا كاشف عن الاشتراك في جامع واحد. هذا الأقسام المختلفة، الأفراد المتعددة للصلاة الصحيحة، سبحان الله تأثر أثر واحد. أي صلاة الحاضر الصحيحة تأثر أثر، صلاة المسافر الصحيحة اللي تختلف في الأجزاء والشرائع تأثر نفس الأثر. فالأفراد المتعددة المتكثرة أثرت أثرا واحدا، نقول هذا وحدة الأثر تكشف عن وجود جامع بين تلك الأفراد والأقسام، هو الذي يكون مؤثرا في ذاك الأثر. يقول: فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع. يؤثر الكل، الكل يعني شنو؟ كل شنو؟ كل الأفراد، كل الأفراد نشوفها تأثر نفس الأثر. يؤثر الكل يعني كل الأفراد وكل الأقسام، يؤثر الكل فيه، في شنو؟ في الأثر. هذا الكل، هاي الأفراد المختلفة المتكثرة تؤثر في أثر واحد بذاك الجامع، هاي الباء للسببية، يعني بسبب ذلك الجامع، باعتبار أن هاي الأفراد كلها مشتملة على الجامع، بسبب وجود الجامع هي أثرت ذاك الأثر. ففي الحقيقة الأثر لمن؟ الأثر للأفراد المتكثرة المختلفة؟ الجواب لا، الأثر للجامع، وإنما أثر الفرد في ذاك الأثر باعتبار اشتمال الفرد على ذاك الجامع. المؤثر حقيقة هو الجامع، يؤثر في واحد في أثر واحد، وإنما ينسب التأثير للفرد باعتبار اشتمال الفرد على ذاك الجامع. يقول: يؤثر الكل فيه بذاك الجامع، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالنهية عن الفحشاء. المسمى يعني شنو؟ يعني الذي وضع له هو لفظ الصلاة، يعني الموضوع له، يعني الجامع. فالجامع شنو؟ الجامع هو النهي عن الفحشاء والمنكر. بالله عدد لي أجزاء أقول أنا ما أعرف، ما أدرك حقيقة الجامع، لا أدرك كنه الجامع، وإنما أشير لك إلى بعنوان، أشير لك بأثر من آثاره وخاصة من خواصه. يقول: فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء، وما هو معراج المؤمن وخير موضوع وقربان كل تقي وعمود الدين وجنة من النار بالنسبة إلى الصوم، وغير ذلك من الآثار والخواص. وصلى الله على محمد وآل محمد.